أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء الأبرار. مر بنا أنه زيارة أمين الله أكثر من ثلثيها أو قل ما غير ثلاث أسطر منها في متن الزيارة، البقية حول منظومة مقامات النفس ومقامات القلب مرتبطة بفقه القلوب. في هكذا فيها: اللهم إن الفقرة الثالثة، بداية الفقرة الثالثة: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة. الإخبات في القلب لا بد منه، والولة والربط بين الإخبات والولة، الألوهية والتأله، كل هذا بحث مر بنا. فالألوهية والتأليه ليس فقط فكر، وإنما هو أيضا عبارة عن مشاعر قلبية، وجدان قلبي. أصلا المعرفة بالإله، المعرفة بالإله والتعبد بالإله، وقد استعمل القرآن الكريم موارد عديدة إذا ترصدوها في القرآن، نظير من اتخذ إلهه هواه، إلهه هوى، ولم يظن ظن أنه الهوى يعني يسجد له بالبدن سجدة كشكل بدني مثلا، أو يسجد له بهيئة بدنية، ولكن القرآن يقول حقيقة إذا اتخذ الهوى إله يطاع منتهى الطاعة، وإذا أطيع منتهى الطاعة هي هذه حقيقة الألوهية. فحقيقة الألوهية في القرآن سواء الألوهية الحق لله عز وجل للذات الأزلية أو الألوهية لغير ذلك، هي ليست المراد به الطقس الشكلي للبدن أو الطقوس الشكلية للعبادات. إذن إذا هذا ما ينبه على أن العبادة والعبودية لها حقائق، ليس المراد به فقط خصوص الأشكال المعينة للبدن كطقوس عبادية مثل ما يقول القرآن الكريم: واتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم أحبارهم ورهبانهم. وما الفرق بين الأحبار والرهبان؟ أحبار يعني العلماء أو الفقهاء، والرهبان يعني صاحب السير والسلوك، يعني صاحب الرياضات الروحية. اتخذوا اليهود، اتخذوا فقهاؤهم علماؤهم أو ذوي القدرة المعنوية فيهم، علماء المعنى فيهم، اتخذوهم أربابا. كيف اتخذوهم أربابا؟ مع أن المعروف أن المسيحيين النصارى لم يؤلهوا إلا مثل النبي عيسى. في هذا الموضع القرآن الكريم يقول لا، اليهود والنصارى كليهما اتخذوا أحبارهم، يعني علماء فقهاء المراجع الدينيين، أربابا من دون الله. لا، ورهبانهم. اقرأ الآية كاملة. جيد، هذا إذن كما غلوا في المسيح غلوا في الفقهاء والعلماء. شبيه إن أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون والربانيون الذين استحفظوا والأحبار الذين استحفظوا في سورة المائدة. الأحبار يعني الفقهاء علماء مراجع الدينين. فكيف أن اليهود والنصارى اتخذوا الفقهاء أو العلماء وأصحاب المدارس المعنوية والرياضات الروحية أربابا من دون الله؟ كيف يعني؟ كما هم غلوا في المسيح غلوا في الفقهاء والعلماء وأصحاب السير والسلوك، غلوا فيهم. كيف غلوا فيهم؟ بين أئمة أهل البيت عليهم السلام، ليس فقط الفقهاء، أيضا أصحاب السير والسلوك. هذا صاحب سير وسلوك وكذا، وهذا كذا، أربابا من دون الله. لاحظ كلمة من دون الله في بيانات أهل البيت عليهم السلام، إنما غلوا فيهم لأنهم أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، ونهوهم عن طاعة الله فأطاعوهم من دون الله. نعم، مقصود الحرام البين، البين يعني مو مختلف فيه. من ثم الموجود في كتب الرسائل العملية أن الضروريات لا تقليد فيها. لماذا لا تقليد فيها؟ ضروري بعد. والضروريات لا يسوغ للمكلف العامي أن يقلد فيها. يقلد فيها يعني ماذا؟ ينقطع عن العلماء؟ لا، إنما لا يجوز أن يعتمد على المرجع أو المقلد فيها، بل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى شيئين: عموم العلماء، ينفتح على جميع العلماء بقدر وسعة، الأحياء والأموات. لأن هنا الرجوع إلى العلماء ليس من باب التقليد، كي يقال مثلا الحياة شرط أو الممات مانع، مثل ما يرجع المجتهد في تنقيحه في المباحث إلى جميع العلماء. وهذا لا يكفيه طبعا، حتى الرجوع وانفتح على جميع العلماء ضروري، لكن لا يكفيه، لابد أن ينفتح على المصادر. ينفتح على ماذا؟ على المصادر. فعزل عامة المؤمنين عن تراث الحديث، هذا معناته ماذا؟ عزل لهم عن مصادر الضروريات، وهذا لا يجوز. يجوز؟ لا يجوز. في العقائد أيضا اتفق كلمة علماء الإمامية على أن في العقائد لا يجوز التقليد. خب، لا يجوز التقليد، يعني ماذا التقليد؟ التقليد التعويل على عالم واحد، على مرجع واحد، أن لا يجوز. في الاعتقاديات وفي الضروريات اتفقت كلمة علماء الإمامية. زين ماذا يصنع العامي؟ عامي جدا أمي، وليكن الأمي يسوغ له الانقطاع عن القرآن؟ لا، كما لا يسوغ له انقطاع عن القرآن، لأن القرآن مصدر لتحصيله للعقائد أو للضروريات، كذلك لا يسوغ للعامي الأمي ولو بلغت أميته ما بلغت، لا يسوغ له الانقطاع عن تراث الحديث. لما؟ لأن هذان مصدران للعقائد ومصدران للضروريات، فكيف ينقطع عنهما؟ نعم يستعين ضرورة في قراءته للقرآن وفهمه للقرآن وفهمه لتراث الحديث، ضروري وليس مستحب، هذا الشرط الثاني. يستعين بمن؟ بمجموع العلماء بقدر وسعه بقدر فهمه، ولا يسوغ له التعويل فقط أو الاستعانة على عالم واحد دون آخر، لا، على بقدر ما يسعه. فيجمع بين الانفتاح على المصادر الثقلين الكتاب، وهذا ليس هذا من باب استحباب أو من باب كمال مندوب، دي ضرورة. من ثم أخيرا يعني في الأسابيع الماضية أجبنا عن سؤال وجه إلينا أنه في تراث الحديث كتب الحديث هل يسوغ التقليد؟ أنا أقول هذا الكتاب قال العالم الفلاني أنه غير معتبر عند كتاب الحديث، أو قال كذا معتبر، هل يسوغ التعويد في اعتبار كتب الحديث على قول عالم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ لا، لا يسوغ، لا يسوغ، بل لابد في تراث الحديث أيضا من الاجتهاد. يعني ماذا؟ يعني الانفتاح على مجموع العلماء ضرورة، وعلى مجموع المصادر الأخرى التي يستطيع بقدر وسعة الالتفات إلى أن هذا الكتاب في تراث الحديث يعول عليه أم لا. أما نعتمد على عالم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لا يسوغ، لا يسوغ. على هذا الجيل من العلماء المعاصر، لا يسوغ، بل يجب عليك على متحدث معين محاضر معين، أبدا لا يسوغ. أنت ارجع إلى جميع العلماء، لا تعتمد على نظرات قائل معين محاضر معين عالم معين، بل يجب أن تنفتح مباشرة بقدر وسعك، سيما الفضلاء بعد، هذا الأمي المكلف الأمي هكذا، فكيف بك بمن؟ بالفضلاء. يجب أن تنفتح على جميع العلماء بقدر الوسع بقدر الإمكان، هو على جميع المصادر، حينئذ تقول هذا المصدر معتبر غير معتبر هل مجرد. وإلا الأصل الأولي كما ذكر ذلك الأصوليون في مبحث الانسداد، مو الانسداديون، هم عموم الأصوليون ذكروا هذا المطلب، أن الأصل الأولي في تراث الحديث في كتب تراث الحديث، الأصل الأولي الإلزام بالعلم الإجمالي الكبير، ذكروه، لاحظوا كلام الأصوليون. ولمن يدعي أنه أصولي راجعوا مبحث كلامهم في الانسداد، أول مقدمة، التراث لا ينجز بحجية خبر الواحد أبدا، تنجيز التراث كله إجمالا بالعلم الإجمالي الكبير، بأصل أدلة الدين، من يتدين بالدين يلزم بالاكتراث إجمالا مو تفصيلا، إجمالا يلزم بكل التراث الحديث. خروجه أيها المكلف المؤمن، خروجك عن عهدة هذه الدائرة الإجمالية يجب أن يكون بدليل بين، لا سيما في العقائد أو في الضروريات، لأن الأصل عدم الاعتبار. ما التفتوا ولا ما التفتوا؟ الأصل هو التنجيز، الأصل هو التنجيز. العلم الإجمالي الكبير ينجز في ذمتك إجمالا، ما أقول تفصيلا، إجمالا. هذا اتفق عليه الأصوليون من الأولين والآخرين، لمن طبعا بشرط أن يتدين الباحث بالدين. إذا تدين بالدين يلزم بكل التراث. لا تقول لي إن هذا الكتاب إذا لم يثبت لدي اعتباره تفصيلا لا أخذ به، أنت ملزم بالأخذ به إجمالا احتياطا، إلا أن يثبت لك خلاف ذلك تراث الحديث. هذه نكتة مهمة يجب أن لا نغفل عنها، كتب الحديث وتراث الحديث. نعم هذه الاستعانة في الضروريات أو في العقائد يجب أن يكون كما مر بنا بركن ثاني، وهو الانفتاح على الجميع أو مجموع أو ما أمكن من العلماء سيما الكبار من الأولين والآخرين. إجمالا نرجع إلى هذا المطلب، وهو إذن قضية اصطلاح التأليف في القرآن الكريم في الوحي. فاتخذوا، أي سورة اتخذوا أربابهم أحبارهم؟ ها؟ سورة التوبة، سورة التوبة، سورة التوبة والبراءة تقريبا هي من أواخر السور نزولا، حتى في كلام أنها هي آخر السور أو سورة المائدة، لأن هي تتعرض إلى غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في أخريات حياة سيد الأنبياء، وأيضا تتعرض لحجة الوداع. سورة البراءة توبة، ثم البراءة التوبة، عشر أسماء لها. واتخذ يا رقم الآية كم؟ 31، 31. واتخذوا أحبارهم من العلماء الفقهاء المراجع. هذا ليس الذم للمراجع مطلقا، لا لا سمح الله، إذا مرجع من المراجع أو فقيه من الفقهاء صار مثل شلمغاني، هكذا المقصود هذا. نعم، يعني بعبارة أخرى في الضروريات لا تقليد. إذا في الضروريات أو البديهيات العقائدية لا سمح الله ليس هناك مزايدة، المدار على الوحي بشكل ضروري، والضروريات كما مر بنا ليس فيها تقليد. واتخذوا أحبارهم الرهبان. ما الفرق بين الراهب؟ الرهبان جمع راهب، يعني أصحاب سير وسلوك، رياضات روحية. فلان صاحب سير وسلوك، من أصحاب السير وسلوك، يأمر بخلاف ما هو مقرر شرعا. كيف يصير يا أخي؟ شنو الحج هذا؟ يعني هو هذا معناته. قال الإمام الصادق: والله ما سجدوا وعبدوا وركعوا لهم، وإنما أطاعوهم من حيث فأطاعوهم. الحرام بين، كيف أنت ترتكبه تحت ذريعة هذا فلان عالم صاحب سير السلوك صاحب ماذا كذا؟ هاي بحث الفقه القلوب مر بنا هذا البحث. أو كذلك الحال في جانب الحرمة والحلية، أن تلاحظوا قصة موسى والخضر، قصة يعني قصة عظيمة. الله عز وجل أمر النبي موسى أن يذهب ويتعلم ممن؟ من الخضر. متى أمر الله عز وجل النبي موسى من أنبياء أولي العزم؟ في أخريات حياة النبي موسى. بعد نزول التوراة عليه. أمر مو سهل، يعني ملحمة عظيمة الخضرة موسى في سورة الكهف، ملحمة عظيمة فيها أسرار عجيبة ولم يستعرضها القرآن الكريم قصة في واقعة، بل هي سنن. لقد كان في قصصهم عبرة، مو إبرة، عبرة، مو ببرة بربرة، لا مو بربرة كلام، عبرة لأولي الألباب، ليس لعديمي اللباب، لا أولي الألباب. هذه الملحمة لاحظوا كما ينبه البيت عليه السلام في أخريات حياة النبي موسى من أولي العزم بعد نزول التوراة عليه، أمره الله أن يذهب ويتعلم من الخضر. يعني هناك علم وحياني إلهي موجود عند الخضر وليس موجود عند النبي موسى. الله الله، هو الله الله، شو تسوي بعد الله؟ لا متناهي، ولا ينحصر الله بالنبي موسى. الله الله. رغم أن الله عز وجل أمر النبي موسى وحي من الله أن يتبع ويتعلم من النبي موسى، لما اعترض النبي موسى على الخضر؟ قول يقول النبي موسى أن الله أمرني باتباع والتعلم، هل أتبعك على أن تعلمني؟ ما قال بس أتعلمني، هل تعلمني؟ قال ماذا؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ هم في اتباع هم في تعلم. فلما إذن النبي موسى اعترض؟ ووحي نزل له أن الخضر معصوم ووحياني والمجر، لما اعترض النبي موسى؟ هيدل على أن النبي موسى وإن أتاه وحي لكن لا يرفع النبي موسى يده عن بديهيات الوحي السابق لديه. دققتم شلون؟ هذا النبي موسى مع الخضر ويقين عند أن الخضر خضر والوحي وحي، مو قصة على قولتنا خيالات أو رؤى منامية، لا، وحي أتى أن الخضر هذا هو خضر. رغم ذلك النبي موسى لم يرفع يده، هذه ملحمة عظيمة، لم يرفع يده عن بديهيات الوحي لأجل وحي معين مثل عام وخاص مثلا. فكيف احنا عموم نرفع يدنا عن ضروريات لأجل لا سمح الله فقيه افترض مثل الشلمغاني أو صاحب سير وسلوك مدرسة روحية مثل منصور الحلاج؟ منصور الحلاج ترى صاحب رياضات روحية، صاحب رياضات روحية، صاحب سير وسلوك، انحرف، ما يصير. لمن البديهيات كيف ترفع اليد عنها أنت؟ ده حرام أو ده حلال. لذلك لاحظ الحلال البين والحرام البين علامة على استقامة الفقيه أو علامة على استقامة هذا صاحب مدرسة المعنوية. أعوذ بالله، بعض أصحاب الدين رياضات روحية يحلون لهم أعوذ بالله مثلا الفجور، كيف يعني؟ كيف يصير؟ شنو إيش هذا؟ هو النبي موسى ما استجاب للخضر، خضر مو بعد، فضلا عن واحد سطر، سطر شنو؟ تطر شنو؟ طرطور شنو؟ بالنسبة للخضر يعني إيش؟ خضر وما أدراك ما الخضر. مع ذلك النبي موسى لم يستجب، لما؟ لأن البديهيات الوحي يعني ممكن يرفع اليد عنها. أقتلت نفسا؟ أخرقت كذا؟ لو شئت لاتخذت، ثوابت عنده. غاية الأمر كيفية الوفاق بين دي الثوابت ومع ما صنعه الخضر. وذلك الخضر في أجوبته لم يدعي نسخ الثوابت، قال ما فعلته كمال الملائمة مع الثوابت، يعني معناته أن الخضر ينقاد للثوابت لأنه يتمرد عليها. فدي نكتة جدا مهمة، اتخذوا أربا. إذن الألوهية في مصطلح القرآن والربوبية ليست هي طقوس، والله تقبل عتبات لو ما تقبل، هذا مو ربوبية ألوهية. الألوهية أنه أمر ديني بين أنت ترفع اليد عنه. ليابا ليش؟ لأن فلان صاحب مدرسة سير وسلوك هكذا نقل عنه فنحن أعوذ بالله، أو فلان فقيه هكذا قال، ربما ذاك الفقيه قاله تقية، قاله كذا، شلون تحمل أنت ترفع اليد عن الضروريات؟ شو القصة؟ ورأينا يعني كثير من المؤمنين، سذاجة المؤمنين، أنه مقابل كلمة تقية لأحد الفقهاء قالها تقية مقالها كذا، بناء أن هذا هو الحق المبين. يا أخي كيف ترفع اليد عن ضروريات المذهب مقابل كلمة صدرت من فقيه بها ملابسات تقية لها ملابسات كذا؟ لازم تلتفت أنت. هو الأئمة عليهم السلام تصدر عندهم كلمات وأحاديث تقية إلى ما شاء الله، بقيت على الفقهاء، الفقهاء تصدر عندهم تقية، هذا لو بنينا على التقية وكما هو تقية. أما إذا كان مثل العدب الشلمغاني أو البغبغاني أو هيش بعد، فإذا الميزان أن الضروريات فوق الكل، فوق الكل يعني ماذا؟ حتى متحدث ما يصح للمؤمنين يصغون إلى متكلم، السلام متكلم ولو لم يكن فقيه ولو لم يكن مرجع ولو لم يكن صاحب سيرة، متكلم ويدعي ما يدعي، افترض نفس الكلام، الكلام ليس فوق الضرورة. مثلا أصل قضية ضرورة وجود فقهاء أن أحد أجهزة الأئمة الفقهاء، وجود الفقهاء بين من ينفي أصل الفقهاء، هذا خلاف ضرورة مذهب أهل البيت. نفس الإفراط أعوذ بالله في ذا الجانب وإفراط في ذا الجانب، كليهما العلماء والفقهاء والحوزات ضرورة من زمن النبي صلى الله عليه وآله وتبقى إلى زمن القيامة، عالم القيامة، لكن لا إفراط ولا تفريط. أن تجعل هذا الفقيه أو ذا العالم تجعل نائب خاص، هذا غلو. تجعل بعد أعوذ بالله فوق النائب الخاص، هذا غلو. الغلو ما محصور بالأئمة يا أخوانا، في كثير من يغلو في نفسه، قال حتى فيه موجود عندنا في الروايات، إذا قلت مقالا وتعصبت إليه وجعلت تدين به ومن يداينك فيه فهو معفن على الدين، ومن لا يداينك، والحال أن هذا الميزان مو ميزان. مثلا شيء ظني، افترض اجتهاد ظني، تجعل هو المدار في الدين، اجتهاد ظني ليش تغل انت في اجتهاد ظني تجعله من بديهيات الدين؟ هم نفس الكلام. فالمقصود ان الغلو له انماط وموارد ومواطن، قد يصير غلو في الفقيه في المرجع، قد يصير في صاحب مدرسة معنوية، قد يصير في فتوى أنت تتبناها. يا أخي خير إن شاء الله، أنت قلدت فلان يقول أن المسألة الفلانية الحكم كذا، واحد آخر قلد فقيه آخر يقول المسألة كذا، لما تعاظم أنت من الحكم الاجتهادي؟ غلو، هي نوع من الغلو، تتعصب له. لأنه نفس رحمة الله على الشيخ الطوسي يقول من عمل بروايات كذا فليس بمأثوم، مع أنه يقول أنا ليس رأيي هذا، الروايات الواردة في وجوب الشهادة الثالثة، هي ذكر ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط، يقول من عمل بوجوبها بأنها واجبة ليس بمأثوم، عمل على الموازين. يعني ليس الشيخ الطوسي يدعي ضرورة، العجيب رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ألف رحمة عليه، الشهيد الثاني وصل المسألة أنها خلاف الضرورة، هاي غفلة عجيبة من الشهيد الثاني، غفلة عجيبة، ومن بعده غفل عن هذه الغفلة وبقت. كانت ضرورة، أي ضرورة؟ ماكو ضرورة. هو الشيخ الطوسي ابن بجدتها أستاذ السيد المرتضى يدعي الوجوب، فكيف الشيخ الطوسي يبدع من أقول بالوجوب؟ بالعكس الشيخ الطوسي ليس مأثوم يقول. أما هاي الغفلات بعض الأحيان تصير، يصير نوع غلو غير مقصود، حتى إنه هالميزان العلمي ضرورة، من أين ضرورة؟ فالمقصود أنه هو إذن التأليه أو الغلو على أنماط حسب القرآن، والتأليه من ثم لاحظ عبر القرآن الكريم عن انقياد الملائكة المقربين وطبقات الملائكة لخليفة الله، انقيادهم تم بالسجود، بس مو سجود تأليه بمعنى مطلق. هذه الاصطلاحات الوحيانية القرآنية يقول الإمام الصادق يجب فهمها في القرآن. ومن الناس من يتخذ أندادا، شنو دي الأندادا من دون الله؟ الأندادا يحبونهم كحب الله، هذا أيضا هذا نوع أيضا الكلام نوع من التأليه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شنو الند؟ يعني هذا ميزان، والبديهيات الدينية ميزان، ما يصير يا أخي، ما تجعل، لا تجعل فوق البديهيات الدينية أحد. هو السيد الرسل صلى الله عليه وآله لا يتمرد على ضروريات الفرائض الإلهية، فكيف من دونه؟ الأئمة صلوات الله عليهم لا يتمردون على ضروريات السنة النبوية، فكيف نطالب بغيرهم يتمردون على ضروريات الدين؟ تلتفت الموازين الدينية، هاي الطبقية في المراتب والحجج هي توحيد، ونصف المراتب والعياذ بالله ألوهية وغلو المجرة. فالغلو الذي يؤكد عليه القرآن الكريم والتأليه ليس منحصر بالأئمة، كثيرا ما يقع في الفقهاء، يقع في أصحاب مدارس السير والسلوك، يقع في الأحكام، في العصبيات، التعصبات دي التي ما أنزل الله بها من سلطان، كثيرا ما هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.